يعني قال إن الدار الثابتة من سقوط الرد بالتصرف هو مورد ثبوت الأرش وإلاف مقتضى قاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العين والتدليس من أسباب الخيار. الكلام في المورد الذي اختلف فيه بين الفقهاء بأن التصرف هل يكون مسقطا للرد أم لم يكن مسقطا، يعني مسقطا للرد والأرش اللي هي معقد مسألتنا، وهو لو اشترى مفروض المشتري شيئا من البائع وتصرف فيه، اشترى شيئا من البائع انكشف بأنه معيب ولكن لا تفاوت في القيمة بين المعيب والصحيح ومع ذلك تصرف فيه، فهل هذا التصرف يكون مسقطا للرد والأرش أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا نعم، أولا مسقط للأرش. لماذا؟ لأنه حسب الفرض لا أرش في البيت. ليش؟ لأنه لا تفاوت في القيمة بين الصحيح وبين المعيب مثل البغل الفصيح والعقل الفصيح، واضح؟
نعم.
أما أنه الرد غير موجود، لماذا؟ لأنه حسب الفرض تصرف، والتصرف بمقتضى صحيحة زرارة ومرسل الجميل كلاهما مقتضاهما ماذا؟
سقوط
الرد. وسقوط الرد بالتصرف. ثم أشكل المستشكل بإشكال، وهو أنه لو أجبرنا المشتري على إبقاء العين المعيبة لتضرر المشتري نتيجة لهذا الإصرار على الإبقاء، فأجاب المصنف بجوابين، جواب نقضي وجواب حقيقي. الآن يريد أن يستدرك من أصل المسألة عندما قال الرد يسقط بالتصرف إلا إذا قلنا أن التصرف مسقط للرد.
نعم.
القدر المتيقن منه أن يكون في مورد قد ثبت فيه الأرش، يعني يكون شقان للخيار، الشق الأول هو الرد والشق الثاني هو ماذا؟
هو الأرش.
هو الأرش. القدر المتيقن من التصرف المسقط للرد فيما إذا كان هناك بدل لهذا الرد، وهو شنو؟ وهو الأرش، بحيث نمنع المشتري مثلا من الرد بواسطة هذا التصرف، ولكن في مقابل ذلك منعناه من الرد ولكن له أن يأخذ الشق الثاني من الخيار وهو الأرش.
نعم.
هنا يكون التصرف مسقطا للرد، وهذا بمقتضى صحيحة زرارة ومرسل الجميل، قال مضى عليه البيع، يعني نعم. سقط عنه الرد ولكن يأخذ
الأرش
وهو الاختلاف
العين.
وكذلك في مرسلة جميل الذي كان موردها ماذا؟ أنه الثوب يأخذه فيظهر بأنه معيب، ماذا قال الإمام؟ قال إن كانت العين قائمة بعينها فيردها، ولكن إذا قصها أو كذا أو شنو اسمه فماذا؟ يسقط عنه الرد ولكن له قيمة
الأرش.
إذن كل هذه الموردين أنه عندنا شنو؟ شقين، عندنا رد وعندنا أرش، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه ماذا؟ أرش غير متصور، الأرش سالبة بانتفاء الموضوع.
نعم.
زين، إذن هذا الاستدراك من القول بماذا؟ القول بأن التصرف مسقط للرد حتى في العيب الذي لا يوجب تفاوتا
أرشيا
أو لا يوجب أرشا أصلا. إذن القدر المتيقن من التصرف المسقط للرد فيما إذا كان بإزائه ماذا؟
أرش.
وإلا فمقتضى القاعدة إذا كان الخيار لا يشتمل إلا على شق واحد وهو الرد فالتصرف لم يكن مسقطا.
نعم صحيح.
مثل شنو؟ مثل خيار الغيب أفرض، يعني غير خيار العيب، غير خيار العيب، كل الخيارات خيار الشر. نعم. خيار الغاب إذا شخص اشترى شيئا
كان مقبولا
وتصرف فيه ثم انكشف بأنه ماذا؟ كان مقبولا.
نعم.
يقولون بأنه التصرف لم يكن مسقطا
للرد.
وكذلك بالنسبة إلى الشر.
نعم.
نعم
صحيح.
لم يكن مسقطا. فإذا كان كذلك فإذا نقول ما نحن فيه يكون حاله حال الخيارات التي ليس فيها إلا الرد.
نعم.
فالتصرف لم يكن مسقطا.
نعم.
إلا إذا هكذا نقول. فإذا هذا استدراك عن أصل المسألة عندما قال بأن التصرف يكون مسقطا للرد.
نعم.
زين. إذا هذا خارج عن محل القدر المتيقن. القدر المتيقن من التصرف
سقوط الرد.
سقوط الرد في ماذا؟ فيما إذا كان الخيار يشتمل على شقين،
الرد والأرش.
الرد والأرش. إذا كان كذلك إذا نرجع إلى القاعدة بأنه لو كان الخيار ليس فيه إلا الرد فالتصرف لم يكن مسقطا.
نعم.
فيكون هذا الخيار، هذا الخيار العيب الذي لا أرش فيه، حاله حال
فقير
الخيارات التي لا تشتمل إلا على
فرد واحد،
على شق واحد. نعم. على فرد واحد.
نعم.
زين.
صحيح.
هسه لقائلنا أن يقول إذن في هذه الحالة العيب ماذا يكون؟ يعني غير كل واحد عندما يقدم على شراء شيء الشرط الارتكازي هو أن يكون صحيحا وسالما.
نعم.
إذن هذا شرط الصحة ماذا يكون؟
نعم.
نقول بأنه شرط الصحة يكون حاله حال الأوصاف
الكمالية.
الأوصاف الكمالية، كما أن الإنسان اشترى عبدا بوصف أن يكون ماذا؟
كاتبا.
نعم. نعم. فإذا تصرف فيه فهذا التصرف لم يكن مسقطا لأنه قبل أن التصرف. إذن هنا لا يثبت أرشا، شرط الصحة يصير مثل شرط الوصف.
صحيح.
فإذا شخص اشترى عبدا على أن يكون ماذا؟
كاتبا.
على أن يكون كاتبا ثم تبين أنه ليس بكاتب، هنا يثبت له أرش؟ لا، لم يثبت له أرش، وإنما إما أن يرد يفسخ المعاملة وإما أن يقبل مجانا.
صحيح.
فهنا شرط الصحة في هذا الفرض الذي لم يكن المعيب.
نعم.
سببا لثبوت الأرش يكون حال الصحة كحال الأوصاف
الكمالية.
هذا الكلام لماذا نقوله؟ لأنه التصرف في عنوان المسألة كان مطلقا.
نعم.
سواء كان التصرف كاشفا عن الرضا بالمعاملة أم لم يكن كاشفا. لذا فرقنا لأن التصرف مطلق في عنوان المسألة وفي الأخبار، فلذا نقول القدر المتيقن من هذا التصرف المطلق المسقط للرد هو فيما إذا كان الخيار ذا شقين، ذا فردين. هسه إذا كانت عنوان المسألة التصرف الكاشف عن الرضا. نعم. لو تصرف تصرفا كاشفا عن الرضا في المعيب الذي لا يوجب أرشا الذي لا تتفاوت القيمة فيه. إذا كان هذا العنوان نقول في هذه الحالة يكون التصرف الكاشف عن الرضا مسقط مطلقا، سواء كان الخيار
ذا شقين أم
ذا شقين أم لم يكن ذا شقين.
يعني الكاشفية عن الرضا كافية.
إذن بالنتيجة ماذا صار؟ الشيخ الأنصاري لم يبت في المسألة بأن التصرف نعم في المعيب الذي لا يوجب أرشان.
نعم.
أول شيء دافع وأجاب عن الإشكال ودافع عن هذا المسقط، ولكن بالأخير استدرك وقال أن المسقطية محرزة لو لم نقل بأن القدر المتيقن من التصرف.
صح.
إنما هو المسقط للرد فيما إذا كان
كاشف
بإزائه ماذا؟
أرشان.
أرشان. إذن بالنتيجة إذن هذا المسقط لا يسلم به تسليما كاملا، لذا جعله من الموارد التي اختلف الفقهاء في المسقطية. يقول إلا أن يقال، يعني بعد أن ثبت من خلال إجابته عن الإشكال بجوابين ثبت بأن التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب أيضا مسقط.
نعم.
إلى هنا هكذا كنا نقول. الآن يريد أن يستدرك ويريد أن يستثني مسقطية هذا التصرف عن الرد فيما نحن فيه.
نعم.
إلا أن يقال إن المقدار الثابت من سقوط الرد بالتصرف وهو مورد ثبوت الأرش، وإلا لو لم يكن في مورد ثبوت الأرش ليس فيه إلا
الرد. نعم.
فمقتضى القاعدة عدم سقوط الرد بالتصرف كما في غير العيب والتدليس من أسباب الخيار مثل خيار الغبن وخيار الشرط وما شابه ذلك، خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه. فيما نحن فيه يعني شنو؟ يعني العيب لم يوجب تفاوتا في القيمة.
نعم.
هذا هو فيما نحن فيه. نعم. خصوصا بعد تنزيل الصحة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة التي لا يوجب فواتها أرشا. اشترى عبدا بشرط أن يكون على صفة الكتابة، ثم تبين أن الصفة مفقودة.
نعم.
لا يوجب أرش إما الرد وإما الإبقاء مجانا، فإن خيار التخلف فيها في هذه الأوصاف لا يسقط بالتصرف كما صرح به. واضح؟ نعم. إذن إلى هنا عنوان المسألة ماذا؟ هو التصرف المطلق سواء كان كاشفا أو لم يكن كاشفا، لأن التصرف مطلق في عنوان المسألة، فلذا يجب علينا أن نفرق في مسقطية التصرف المطلق بالنسبة إلى الرد. نقول إذا كان الخيار ذا شقين نعم وإلا فلا. فإذا نفرق بين خيار العيب وبين باقي الخيارات. ولكن إذا كان العنوان المسألة شنو؟ التصرف الكاشف عن الرضا، بعد متى ما حصل التصرف الكاشف عن الرضا يكون مسقطا، سواء كان خيار العيب الذي هو ذو شقين أو باقي الخيارات الذي ليس فيه إلا فرد واحد.
نعم.
لو اقتصر في التصرف المسقط في عنوان المسألة وفي عنوان الأخبار على ما يدل على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدم سقوط الرد بالتصرف مطلقا
سواء كان ذا شقين أم لا.
ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور. احنا الى هنا كان كلامنا في هذه المسألة بأنه اشترى المشتري شيئا من البائع، نعم، ثم تبين أنه معيب، ولكن هذا العيب لا ينقص القيمة، ثم تصرف فيه.
نعم.
هذا قالوا بأنه من المسلم. احنا شوية ترددنا. الآن نفس المسألة، اشترى المشتري شيئا تبين أنه معيب بعيب لم ينقص القيمة، ولكن لم يتصرف فيه، وإنما حدث فيه عيب
آخر
عند المشتري.
نعم.
قالوا بأن هذا العيب الحادث عند المشتري يمنع من ماذا؟ من الرد والآرش.
صح.
أما يمنع من أما أنه يمنع من الآرش، فلأن الآرش هو سالب من انتفاء الموضوع.
نعم.
حسب الفرق، الآرش بالنسبة إلى العيب الأول قلنا بأنه كان معيبا بعيب لا يوجب تفاوت القيمة.
صحيح.
فإذا ما صار الآرش ما موجود.
صحيح.
إذا الآرش ما موجود حتى يريد. بالنسبة إلى الرد، الرد ماذا يقول؟ يقول بأنه لأن العين غير قائمة بعينها، وإنما حدث فيها
عيب جديد،
عيب جديد، إذن أيضاً يكون مانعاً
من الرد.
من الرد. فإذن هذا مورد من الموارد التي نحن نبحث عنها.
نعم.
فيما إذا كان حدوث العيب قد حدث في شيء معيب ولكن لا يوجب التفاوت.
نعم.
في هذه الحالة يسقط الرد والآرش. الشيخ الأنصاري يقول هناك في المصدر الأول، المورد الذي كنا نبحث عنه، أشكلوا بإشكال وأجبنا بجوابين، قلنا الإشكال غير وارد. ماذا كان الإشكال؟ الإشكال بأنه لو أجبرنا المشتري على إبقاء العين لكان ضرراً على ماذا؟
على المشتري،
لأنه منا نقول له بأنه أرش ما موجود، ومن ناحية أخرى نقول له الأرض الرد أيضا يسقط بالتصرف.
صحيح.
فسوف يتوجه له ضرر، ونفي الضرر يرفع عنه هذا الأمر.
نعم.
يقول هذا الإشكال وإن قلنا بعدم وروده في ذلك المورد، ولكن نقول بوروده في موردنا. واقعا إذا أجبرنا على عدم الرد لتوجه الضرر بالنسبة للمشتري. لماذا؟ شنو الفرق بين ذاك المورد وهذا المورد؟ الإشكال واحد. لماذا لم تسلموا ورددتموه في المورد السابق ولكن هنا تسلمون به؟ يقول لأنه في المورد السابق كان الحديث عن التصرف، فالإنسان الذي يعلم بأن هذا الذي اشترى معيب ومع ذلك تصرف فيه، هذا أقدم.
صح. على طرف.
نعم، أقدم، وهذا الإقدام يكون كاشفا عن الرضا.
نعم.
بخلاف ما نحن فيه ماكو تصرف، وإنما حدث
عيب جديد،
عيب جديد من دون أن يكون منتسبا إلى التصرف حتى يكون كاشفا عن الرضا ويكون إقداما.
نعم.
فلذا هنا إشكال توجه الضرر، نعم، إذا ألزمنا المشتري متوجه، إذا لا ضرر يقول بعدم السقوط.
نعم.
سقوط الرد. زين. هسه هنا نحتمل أن نقول إذا كان هذا الإشكال وارد نحصل في الطريق
من جوابنا
نهاية المسألة بأنه إلى أين تنتهي. نقول هنا يحتمل أن نقول بأن المشتري يجوز له أن يرد العيب المبيع.
لا.
غاية ما هناك. تفضل. تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام.
زين، ماذا نفعل؟ كيف نحل المشكلة؟ نقول بأنه يحتمل أن نقول بأن المشتري يجوز له أن يرد المبيع.
نعم.
ويرد الفرق بين الصحيح والمعيب بالعيب الثاني. وياي؟
نعم.
ويرد الفرق بين المعيب والصحيح الذي هو عبارة عن الأرش، ولكن أرش العيب الحادث عند المشتري لا عند البائع. واضح؟
نعم، العيب الجديد.
هسه لقائل المستشكل أن يستشكل ويقول بأنه هذا الشيء لا يمكن. لماذا؟ لأن صحيحة زرارة غير واردة فيما نحن فيه، لأنه صحيحة زرارة كان موضوعها التصرف، وهنا لم يكن تصرف وإنما حدوث العيب.
أيضا جديد.
عندنا مرسلة جميل، مرسلة جميل موضوعها ماذا؟ هو حدوث العيب مطلقا، لأنه قالت لو كانت العين قائمة بعينها يجوز الرد وإلا فلا.
نعم صحيح.
زين، هذه الرواية مرسلة جميل تمنعنا من قبول هذا الاحتمال، لأنه حسب الفرق حدث عيب جديد عند المشتري في العين، فإذا العين لم تكن قائمة بعينها فإذا كيف تحتملون ذلك؟ واضح الإشكال؟
نعم.
يقول بأن الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن مورد مرسلة جميل هو فيما إذا كان الخيار ذا شقين، فإذا أسقط الرد ولكن أثبت الأرش.
صحيح.
ولكن فيما نحن فيه أصلا لا أرش يتصور، فإذا لم يتصور الأرش ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يثبت
الشيء.
إذن هذه المرسلة لم تكن مانعة عن قبول هذا الاحتمال.
صحيح.
المورد الآخر الذي يمكن أن نقول بأنه مانع من قبول هذا الاحتمال هو الإجماع، لأنه قام الإجماع على أن حدوث العيب الحادث يكون موجبا لعدم جواز الرد، يكون مسقطا للرد بالعيب القديم. نقول ذلك فيما إذا كان هناك فرق وأرش بين المعيب وبين الصحيح، وموردنا ليس كذلك.
صحيح.
فنحن لا نعلم بأن معقد الإجماع يشمل موردنا أم لم يشمله. إذن هذا لم يكن مانعا. أضف إلى ذلك، إذا تتذكر بأن أصل الإجماع على أصل المسألة بأن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم، الشيخ المفيد كان مخالفا له. فإذا الإجماع متزلزل. إذن هذا احتمالنا يكون احتمالا صحيحا وقويا، أن نقول بأنه يجوز للمشتري أن يرد العين، وإذا كان العيب الذي حدث بيده موجبا للأرش يرد الأرش إلى البائع، وإذا لم يكن موجبا للأرش لا يرد عليه شيء. إلا أن تقولوا بشيء آخر، أن تقولوا بأن هذا الحل بواسطة هذا الاحتمال صحيح دفع الضرر عن المشتري، ولكن وجه الضرر إلى من؟
إلى البائع.
ففي هذه الحالة نفي الضرر من جهة المشتري. يقول يجوز له أن يرد. والنفي الضرر من جهة البائع يقول لا يجوز له أن يرد، لأنه سوف يتوجه الضرر إلى من؟
إلى البائع.
إلى البائع. ففي هذه الحالة نقول ماذا نفعل؟ نقول أيضا النتيجة بصالحنا. لماذا؟ نقول نفي الضرر في كلا الجانبين يتعارضان فيتساقطان فالنتيجة إلى الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ أنه قبل حدوث العيب الجديد عند المشتري لا شك ولا ريب كان يجوز له أن يرد. فعندما حدث نشك بأن هذا الرد ارتفع أم لا،
بحدوث العيب الجديد
جواز الرد، فنقول بأنه نعم
يجوز له الرد.
ففي هذه الحالة لا إشكال في ذلك. إذن النتيجة ماذا تكون؟ أيضا جواز
الرد.
بعد هذا التحقيق الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول: على كل حال نحن نتبع الدليل. إذا قام الإجماع إذا قام الإجماع المحصل أو الإجماع المنقول بالاستفاضة على أن حدوث العيب الجديد لا يسقط الرد من المشتري، ويكون هذا الإجماع شاملا لما نحن فيه، نقول بذلك. وإلا فنحن نقول بأن حدوث العيب لم يكن مسقطا للرد. للرد بالعيب الذي لا يوجب أرشان، هذا هو محل بحثنا. ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور. المعيب المذكور شنو المراد بنا؟ الذي يكون العيب
قبل
الذي يكون العيب غير موجب لتفاوت في القيمة. بعدنا في المسألة غاية ما هناك، هناك التصرف وهنا حدوث
عيب جديد.
ومنها حدوث العيب في المعيب المذكور، والاستشكال هنا بلزوم الضرر، بلزوم الضرر على المشتري بواسطة إجباره وإسقاط هذا العيب الجديد من الرد بالعيب القديم، هذا في محله.
نعم، ضرر على المشتري.
نعم، نحن نقبل هذا الإشكال. زين، فإذا قبلنا هذا الإشكال نقول دليل نفي الضرر يرفع عنه عدم جواز
نعم.
زين، فيحتمل ثبوت الرد مع قيمة النقص الحادث. أي النقص الحادث عند المشتري؟ لو كان موجبا له، يعني هو عبارة في الأخرى عن لأن الصحة، هذا توطئ للجواب الثاني، لأن الصحة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع التي لا يوجب فواتها أرشا، هذا هم تكرر منه حتى في المسألة السابقة، مثل الكتابة بالنسبة إلى المشترك. فإذا كان أرش غير موجود، إذا راح يصير خيار عيبنا في موردنا ليس له إلا فرد واحد وهو
الرد.
فإذا كان كذلك، والنص الدال، هذا جواب عن إشكال المقدر. النص المراد منه مرسل
مرسل الجميل.
مرسل الجميل جعلت الميزان قيام العين وعدم قيامها. ولا شك ولا ريب في موردنا أن العين لم تكن قائمة بعينها، لأنه حسب الفرق حدث فيها عيب جديد. يقول: والنص الدال على اشتراط الرد بقيام العين اللي تريدون تستعينون به حتى تبطلوا احتمالنا، وهي المرسلة المتقدمة، مختص بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش، وحسب الفرق لا أرش. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستعان به لتضعيف هذا الاحتمال هو الإجماع. الإجماع الذي قال بأن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم. والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق. لماذا فيما نحن فيه؟ لأن احنا كلامنا مو حدوث العيب في مطلق العين المعيبة بالعيب السابق، وإنما حدوث العيب في معيب لم يكن العيب موجبا لتفاوت القيمة بهذه الخصوصية.
صحيح.
الإجماع قام على مطلق المسألة، إحنا بها فد خصوصية.
نعم، حدث عيب جديد.
فلا نعلم بأن معقد الإجماع يشمل مورد ما الذي هو فيه خصوصية أم لا.
نعم، في الصالح.
والإجماع فيما نحن فيه غير متحقق.
نعم.
مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة، إذن الإجماع سوف يكون ماذا؟ موهونا. هذا كله إذا قلنا بأنه هذا الاحتمال مع عدم اعتبار توجه الضرر إلى البائع. هسه إذا جئت وقلت بأنه لا، أنتم جاي تدفعون الضرر على المشتري ولكن توجهون الضرر إلى من؟
إلى البائع.
أيضا حتى لمن أشكل بهذا الإشكال، النتيجة سوف تكون لصالحنا. هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب.
العيب الجديد.
العيب الجديد. زين؟ هذا كله مضافا إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل حدوث العيب، وبها يدفع معارضة الضرر المذكور بتضرر البائع بالفسخ ونقل المعيب إلى ملكه من قبل المشتري بعد خروجه عن ملكه سليما عن هذا العيب الحادث.
نعم.
شوف احنا الشيخ وكأنه من النهاية يجي إلى البداية.
نعم، تضرر.
نعم. زين، منا ضرر ومنا ضرر. إذن لا الرد منا يصدق ولا الرد منا يصدق. إذا نفي الضرر من كلا الطرفين يتعارضان يتساقطان، نرجع إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. قبل حدوث العيب لا شك ولا ريب كان المشتري يجوز له أن يرد.
صحيح.
الآن عندما حدث العيب لا نعلم بأنه رفع ذلك أم لا.
نستصحب بقاءه.
نستصحب بقاءه. وكيف كان؟ فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله على سقوط الرد بحدوث العيب والتغيير على وجه يشمل المقام،
يعني الإجماع قام على الصورة الأولى الصورة الثانية.
نعم. وإلا فسقوط الرد هنا محل نظر بل مانع،
أن الإجماع لا يشمله. نعم.
نطرح هذا البحث ومنها من الموارد التي اختلف فيها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. شوف، عندما كنا نتكلم عن موانع الرد ذكرنا أربعة موانع. المورد الأول هو الإسقاط. هو المشتري يسقط عن نفسه حق الرد.
نعم.
هذا واحد. اثنين، التصرف. ثلاثة، إذا تلفت العين أو صارت كالتالفة.
نعم.
الرابع شنو؟ حدوث
العيب.
العيب. إذن صارت أربعة.
نعم.
كانت هذه. ولكن هنا ماذا يقول؟ يقول ثبوت أحد مانعي الرد، والحال أنه موانع الرد يمكن أن نقول بأنها أربعة كما ذكرناها.
نعم.
كيف الشيخ يقول مانعي الرد وكأن الرد لا يسقطه خصوص الرد إلا ماذا؟ إلا أمران.
نعم.
يقول بأنه الإسقاط لم يكن مانعا بل هو مسقط.
نعم.
فلذا لم يحسبه الشيخ. كون العين معيبة أو تالفة أو كالتالفة، أصلا بعد عين ما موجودة سالبة بانتفاء الموضوع حتى تريد أن تكون مانعة.
نعم.
إذن المانع من الرد الذي يمكن أن يتصور إنما هو في عاملين. العامل الأول التصرف في المعيب، وثانيا حدوث عيب جديد.
جديد.
هذان يكونان ماذا؟ مانعان
من الرد.
من الرد. إذا تعبير الشيخ نظرا لهذه النقطة التي ذكرناها.
نعم.
مسألتنا فيما إذا شخص أفرض باع 100 كيلو من الحنطة في مقابل جنس مماثل 100 كيلو من الحنطة. ثم تبين أن أفرض المبيع حسب الفرض المبيع كان معيبا.
نعم.
ثم تصرف فيه في هذه الحالة يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟
مكيل موزون.
نعم. لأنه الأرش إذا أراد أن يأخذه يوجب أخذ الربا.
الربا.
والربا غير جائز. إذا الأرش لأنه يوجب الربا فإذا الأرش يكون ساقطا.
نعم.
هل يجوز له أن يرد بعد تصرفه أم لا؟ لا يجوز.
تصرف.
لماذا؟ لصحيحة زرارة.
نعم.
إذا أحدث فيه حدثا.
نعم.
نعم. ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون موجبا للرد. هذا فيما إذا تصرف. إذا لا اشترى 100 كيلو من الحنطة في مقابل 100 كيلو من الحنطة ثم تبين للمشتري بأن الحنطة التي استلمها من البائع كانت معيبة.
نعم.
لا يستطيع أن يأخذ الأرش كما قلنا. ثم بعد هذا العيب السابق حدث فيها عيب آخر. حدث فيها
عيب جديد.
عيب جديد. هذا العيب الجديد هل يمكن أن يسقط الرد أم لا؟ نقول لم يتصرف فيها. التصرف هو الإقدام الذي يدل على الرد.
نعم.
نزيل. هذا حدوث العيب يسقط الرد أم لا؟ نقول نعم يسقطه. لماذا؟ لمرسلة جميل. لأن العين لم تكن قائمة بعين وإنما تغيرت. فإذا تغيرت يسقط
الرد.
إذن هذان موردان مو في كل معاملة بل في خصوص المعاملة التي توجب ربا في المكيل والموزون فيما إذا كان متماثلين. ففي هذه الحالة لو ظهر أن المبيع مثلا معيب ثم تصرف فيه يسقط الرد والأرش. ولو لم يتصرف ولكن حدث فيه عيب جديد يوجب ماذا؟ سقوط الرد
والأرش.
صحيح؟
صحيح.
إذن هذا أيضا مورد. هذه أصل المسألة. الشيخ الأنصاري يأتي ويحقق المسألة بالنسبة إلى التصرف المسقط الأول وهو التصرف والمسقط الثاني بالنسبة إلى حدوث العيب الجديد هل هو مسقط أم لا؟ وهناك تصوير ثالث للعلامة نذكره فيما بعد. ومنها ثبوت يعني ومنها أي من الموارد التي قيل بأنها تسقط الرد والأرش وإن اختلفت فيها الفقهاء من ضمنهم الشيخ الأنصاري. ومنها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا. إذن هذا من المستفاد بالشرح الذي شرحناه لك. أما تحقيق المسألة فيأتي. وصلى الله على سيدنا
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.